إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعقيدة التي سطرها الإمام الحميدي رحمه الله رواها عنه بشر بن موسى، وهو أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي البغدادي الإمام الحافظ الثقة، ولد 90 و100 وتوفي 88 و200. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يكرمه كما قال الخلال، ووثقه الدارقطني، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة أمينا عاقلا ركينا. قال بشر بن موسى: حدثنا الحميدي قال: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. السنة هنا العقيدة السليمة ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وأصول الدين. وقد اشتهر هذا الإطلاق في 3rd هجري وما بعده، عندما ظهرت الفرق وراجت العقائد الباطلة لأهل الأهواء والبدع، فأطلق العلماء والأئمة على مسائل العقيدة وأصول الدين على النهج المستقيم اسم السنة، تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع والضلال، كما اشتهر إطلاق أهل السنة والجماعة على معتقد السنة تمييزا لهم عن غيرهم من أهل الانحراف والهوى. وقد اتضح هذا المعنى من مصنفاتهم في العقيدة، حيث كانوا يطلقون عليها اسم السنة، كالسنة للخلال، وكالسنة للإمام أحمد، وكالسنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد، وكالسنة لابن أبي عاصم، وكالسنة للمروزي، وكأصول السنة للحميدي وهو الذي معنا. قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقدم أحدهما إلا بالآخر. قال الحميدي رحمه الله: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والترمذي عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها التوحيد ومنها أصول الدين. وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. وقد صنف أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وسماه الشرح والإبانة عن أصول أهل السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 400 كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيحا، وهو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. المقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدع. ومن أسماء علم التوحيد العقيدة، وذلك لانعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد. وقد صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه كتبا باسم الإيمان، منها الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، ومنها كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، ومنها كتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، ومنها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية. ومن أسماء علم التوحيد الشريعة، وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري كتابه. وصنف الإمام ابن بطة العكبري كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. ومن أسماء علم التوحيد السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، ومن ذلك السنة للإمام أحمد، والسنة لأبي بكر الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، ومنها أصول السنة للإمام الحميدي رحمهم الله تعالى جميعا. الفرقة الناجية، الفرقة الطائفة والناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، هم أهل السنة والجماعة، أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها، وهم يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتاب، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله تعالى به في كتاب، إلا أن السنة تختلف عن القرآن في الثبوت، فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة، النظر الأول في ثبوته والنظر الثاني في دلالته. وأما ما في القرآن فلنا نظر واحد وهو النظر في الدلالة. وأهل السنة الذين هم الفرقة الناجية يؤمنون بما ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه، بخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال الإمام الحميدي رحمه الله: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر، فقال بعضهم: القضاء هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، والقدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بها. وذكر ابن حجر تعريف القضاء فقال: القضاء علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم. وقال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه. وقد انقسم أهل القبلة في القدر ثلاثة أقسام: القسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهاب الرياح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وفعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري. القسم الثاني غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره، حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد، وزعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا: إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم. وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره. القسم الثالث هم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة والجماعة، سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائما على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي. قالوا: إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى، وهذا بلا شك ليس لأحد فيه اختيار وليس لأحد فيه مشيئة، وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار. القسم الثاني ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإراداتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وكما قال سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة واختيارا تحت مشيئته جل وعلا، وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باضطرار وإجبار وما يقع منه على سبيل الاختيار. يفرق الإنسان بين نزوله من أعلى البيت بالسلم نزولا اختياريا ويعلم أنه فيه مختار، وبين سقوطه هاويا من السطح، يعرف أنه ليس مختارا في ذلك. كذلك يعرف كل إنسان الفرق بين خروج البول منه باختيار وخروجه منه رغما عنه في حال المرض. وكذلك يفرق الإنسان بين ما يفعله النائم وما يفعله المستيقظ. القضاء في اللغة القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. وقال الزهري كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقال الراغب الأصفهاني: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. فمن قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك تبارك وتعالى بذلك. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. ومن فعل الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال ابن كثير في معناه: والله يحكم بالعدل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ومن القول البشري نحو: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والقدر في اللغة التقدير. قال الليث: القدر القضاء الموفق، يقال قدر الله هذا تقديرا. قال: وإذا وافق الشيء الشيء. وأما القدر في الشرع فهو ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. والقضاء في الشرع هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، على حد قول العلماء: هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. اختلف في القضاء والقدر أيهما أسبق، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء. وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلماء المعاصرين. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله: والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيده ويوسع ويضيق، فإذا فصله فقد قضاه، وذلك مثل القضاء والقدر. الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث عند مسلم من رواية عمر، وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير رحمه الله: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله تعالى السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. ومن الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والتقدير هنا بمعنى التسوية. قال ابن جرير في معنى قوله فقدره تقديرا، يقول: فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء، فيقال قدم في الآية الخلق على التقدير، فدل على أن القضاء أسبق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الإجابة عن هذا الاستشكال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يقال قدم في الآية الخلق على التقدير، فدل على أن القضاء أسبق. فأجاب الشيخ رحمه الله عن هذا الاستشكال بقوله: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير هنا بمعنى التسوية. ومن الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير رحمه الله: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الأدلة: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة للدلالة على ما نحن بصدده من سوق أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، من ذلك حديث جبريل وقد تقدم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق في الأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. ومن الأدلة من السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج أيضا من حديث سراقة بن مالك أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبله؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. والحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. الأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا، وفيها مصنفات مستقلة. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الآئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، كما نقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. قال النووي: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، كما أنهم متفقون على الإيمان بذلك، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره ويسلمون لأمره، من لم يؤمن بذلك لم يكن مؤمنا ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد مرت النصوص الدالة على ذلك من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الإيمان بالقدر فيما يتعلق ببعض علاقات الضرة بضرتها. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر لها. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث في الصحيحين. فالله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج البخاري عن عمران بن الحسين رضي الله عنه مرفوعا: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وقد أخرج اللالكائي بإسناد صححه الحافظ عن الإمام البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1,000 رجل من أهل العلم من الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر إلى آخر ما ذكر، يقولون: إن الخير والشر مقدر، لقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. على الإنسان أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ومعنى يخطئه ها هنا أي ليجاوزه، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أي ليجاوزك، وأن ما أخطأك أي جاوزك لم يكن ليصيبك. ولا يقبل الله رب العالمين عمل عبد لم يؤمن بالقدر خيره وشره. قال يحيى بن يعمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، فيما رواه يحيى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند مسلم في الصحيح. وهذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين لم يرد عن أحدهم خلافه، من لم يؤمن بالقدر كان من أهل النار. عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحديث جابر أخرجه الترمذي، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد، وفي سند الحديث أبو سنان وهو سعيد بن سنان الكوفي، وهو صدوق له أوهام، وقد صحح الحديث الألباني وعزاه أيضا للطبراني وابن حبان. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. وللإيمان بالقدر مراتب أربع: المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن، مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة، وأن نؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كما أمر الخضر بقلع رأس الغلام، لأن الله تبارك وتعالى علم أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا لم يكن، ولكنه لو كان فسوف يكون كذلك. فالله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد أخبرنا عن ذلك سبحانه وتعالى في حال أهل النار الذين يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فبين الله تبارك وتعالى أنهم لو عادوا إلى الدنيا لكانوا كما كانوا قبل أن يخرجوا منه، وهم ما عادوا ولن يعودوا، ولكن لو كان ذلك لكان كذلك. فالله تبارك وتعالى علمه كامل تام محيط. الله رب العالمين علمه ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، ولا يعتوره ما يعتور علم الخلائق من الآفات والنقائص. وإنما ربنا تبارك وتعالى علمه لأنه صفة من صفاته الذاتية، فهو على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فعلمه ليس كمثله علم. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. دليل هاتين المرتبتين يعني العلم والكتابة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومنها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه دليل على أن العرش خلق قبل القلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفيه أن العرش خلق قبل القلم. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد ورد هذا الحديث برواية أخرى: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. روي الحديث بروايتين: أول ما خلق الله القلم بنصب أول على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلق، والثانية برفع أول والقلم على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم، فيكون أول ما خلق الله القلم. وهذا قد يحدث بعض إشكال، لأن من الناس من يأخذ ذلك على أن الأولية أولية مطلقة، فيقول إن الله تبارك وتعالى خلق القلم قبل خلق العرش. ولكن الذي عليه أهل العلم من المحققين أن أولية القلم مع ثبوت هذه الرواية أولية نسبية، فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالم، فلا مخالفة بين هذه الأولية وبين أولية العرش في الخلق كما دلت النصوص. المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة، وأما المرتبة الثالثة فالإيمان بمشيئة الله تعالى، وأن مشيئته تعالى عامة لكل شيء وفي كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم، من صغير ولا كبير، ولا ظاهر ولا باطن، في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله جل وعلا، وأن الله سبحانه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. دليل هاتين المرتبتين يعني المشيئة والخلق قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله تبارك وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق سبحانه شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله جل وعلا، والتي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، وقوله سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدر. كل فعل رتب الله تعالى عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدر. الناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. الطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله جل وعلا، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان بردا وسلاما عليه ولم يحترق به. وأما الوسط بين هذين الطرفين فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولقوله سبحانه: وغدوا على حرد قادرين، ولقوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. لكن العبد غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، فإن الصفة على قدر الموصوف. وهذا مما يستدل به على المعطلة وغيرهم، بل وعلى المشبهة أيضا والمجسمة، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف. فإذا ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، فإن هذا الاستواء إنما يكون مسندا إلى الله تبارك وتعالى الذي استوى على عرشه. والله تبارك وتعالى ذاته ليس كمثلها ذات، والاستواء من صفاته الفعلية، فهو استواء ليس كمثله استواء. وقس على ذلك سائر الصفات، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. لذلك لم يستشكل الصحابة رضوان الله عليهم ولا من بعدهم من أهل القرون المفضلة الأولى لم يستشكلوا شيئا قط، ولم ينقل حرف واحد في استشكال شيء من آيات الصفات ولا من أحاديثها، إنما كل ما ورد من ذلك إنما هو في التأكد من الصفة التي تذكر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الضحك لله جل وعلا، فقال صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ تأمل، إن كان يضحك فضحكوه على قدر ذاته لا استشكال مطلقا، كانوا أهل اللغة أهل السليقة، وهذا يعرفه أهل كل لغة على ظهر الأرض، بل جعله الله رب العالمين غريزة لغوية، فكل إنسان عاقل ينطق بلغة من اللغات يفرق في لغته بين يد النملة ويد الإنسان ويد الفيل، ولا يجعل يدا كيد كيد، وإنما يفهم مباشرة أن يد النملة على قدرها، وأن يد الإنسان على قدره، وأن يد الفيل على قدره، لأن الإسناد هنا ينبغي أن يراعى فيه ما أسند إليه ومن أسند إليه، وكذلك كل صفة لموصوفها وعلى قدره. فهذا الإنسان مخلوق، فلا بد أن تكون صفاته مخلوقة، فمهما أوتي من إرادة وقدرة وفعل ومشيئة فكل ذلك مخلوق فيه، لأنه هو أعني الإنسان مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تكون تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب: إن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. فأما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد إرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا ما يتعلق ببعض النصوص الواردة في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوع. فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ لأن القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. فإذا احتج إنسان على ترك الصلاة بالقدر، قيل له: قم فصل المغرب فقد دخل وقت العشاء، فقال: إنه مقدر علي، قد قدر الله تبارك وتعالى علي ألا أصلي المغرب. فيقال: لا تعلم أنه قد قدر عليك ذلك إلا بعد وقوعه منك، فكيف تحتج به قبل أن تعلمه؟ ولما لم تقل سأسارع إلى الصلاة لأن الله جل وعلا قد قدر علي أن أصلي؟ فالاحتمالات متساوية، والترجيح من غير مرجح لا يجوز. فهذا كما ترى يدفع في قفاه لا في وجهه بهذه الحجة كما سيأتي. لماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ ومن أدلة النظر أيضا أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليه، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ لأن قعوده عن فعل الواجب ولأن إقدامه على ما حرم عليه ظلم لنفسه، وهو يحتج بالقدر على ظلمه لنفسه. إذا ظلمت أنت نفسه لا يقبل منك مع أنه يظلمه. وكما تكرر مرارا أن الرد على الجبرية والذين يحتجون بالقدر على المعاصي من أيسر ما يكون، ما هو إلا أن تتمطى فتصفعه على قفاه، فإن اعترض فقد ترك مذهبه، وإن سلم فذاك، يعني إن التفت إليك فقال: ما هذا؟ قل: هذا قدره الله عليك. فإن قبل منك فهو مضطرد على مذهبه. كل ما خالف منهج السلف من المضحك المبكي، وكل من خالف السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض. لا يمكن أن يسلم المرء من التناقض إلا إذا لزم السنة، وأما من خالف السنة فلا بد أن يتناقض. من الأدلة النظر أيضا أن المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لو خير بين هذين البلدين لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر. فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك؟ فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنه ولا إقامة لعذرهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. عمدة ما يحتج به أولئك، وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ: تحاج آدم وموسى. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيفتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثة، وعند أحمد: فحجه آدم، أي غلبه في الحج. الجواب من وجهين: أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا. وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية. فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفر، فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت بالسفر. فهذا وجه، وهو الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل إلى هذا الوجه، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل حينئذ احتجاجه، لأنه يبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه، وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. فنكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. الحديث في الصحيحين. أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث بأن احتجاج علي صحيح، قال: ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح، فلا يجوز أبدا أن نحتج بالقدر على ما نرتكب من الذنوب والمعاصي إلا على هذا النحو الذي مر، أن تتوب منه وأن يرتفع اللوم عنك، وأن يكون ما أتى منك إنما أتى بغير تفريط مع الأخذ بالأسباب الواجبة. أما أن يفعل الإنسان المعصية وأن يتورط في المخالفة فإذا رجع احتج بالقدر، فهذا فاسد بالنقل وبالعقل على السواء كما مر ذكره. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يفهم هذا الباب فهما صحيحا، لأن الحياة لن تستقيم على الجادة المستقيمة إلا بفهم باب القضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، فليس لأحد مندوحة أن يفرط في فهمه ورفع الإشكال فيه إن وقع، فإنه لو وقع فيه إشكال أو حلت فيه شبه فواجب على من وقع في ذلك أو وقع عليه أن يبادر إلى طلب العلم الذي يزيل به الشبهة ويرفع به عن نفسه ما حل به فيما يتعلق بالإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان. والحياة لا تستقيم ولا تفهم فهما صحيحا إلا بفهم القضاء والقدر. ومن عجب أنك تجد كثيرا من أولئك الذين يدعون إلى الله بزعمهم من أهل الأهواء والبدع، الذين يتكلمون في الدين ويدعون الناس بزعمهم إلى التزام الصراط المستقيم، كثير من هؤلاء إذا ما نظرت إلى عقيدته وسألت عنها لا تجد هنالك من طائل. فكثير من أولئك إن سألت ما عقيدتك في القضاء والقدر أجاب بأنه جبري من حيث لا يدري. كثير من الناس كذلك، وقد يكون قدريا إذا كان معملا لعقله متفلسفا، وكثير من هؤلاء يكون معطلا بزعم التنزيه في باب الأسماء والصفات، كثير منهم في باب الإيمان بالقرآن العظيم يكون إيمانه به لا كإيمان العوام، فإن العوام ما يقولون القرآن كلام الله كما قال الله، وهم يؤمنون بأنه منزل من عند الله لا فيه زيادة ولا يلحقه نقصان. صاحب الفطرة السوية من العوام يفهم هذا ويعلمه، فما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إن العامية من أهل السنة يغلب ألفا من علماء أهل البدع، لأن العامية من أهل السنة لامست النصوص فيه ولامست السنة، وهي فطرته التي فطره الله عليها لامست فطرته النقية. كثير من أولئك يكون إيمانه في باب القرآن المجيد أدنى من إيمان العوام، بل إن إيمانه قد يكون مكفرا، كذلك الذي يشار إليه بالبنان وكأنه عالم الدنيا. إذا ما نظرت إلى عقيدته في القرآن وجدت العجب العاجب المضحك المبكي في آن. القرضاوي يقول ليس بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف كبير، بيننا وبينهم خلاف بسيط، يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص بعض الشيء، هذا خلاف يسير؟ من قال إن القرآن ينقص منه حرف فما حكمه؟ فإذا كان أولئك يقولون ذلك ونحن نعتمدهم إخوانا لنا، فحدث عن الفساد الواقع في الدنيا بعد ذلك ولا حرج. العقيدة الصحيحة أول ما يجب أن يعقد عليه الخنصر في أمور الشريعة، بل في أمور الحياة، في كل ما يأخذ به الإنسان ويدع، فعليه أن يكون مستقيما على الجادة، أن يكون موحدا، لأنه إن لم يكن كان مشركا، والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يخيف، فكلامه مخوف جدا عندما ذكر هذه الآية وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فالتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، قال إذن الشرك الأصغر لا يغفر. فالأمر كبير وسلعة الله غالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الصبر على العلم، فإن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، وأما المخنثون فإنهم لا يحبون العلم، فسيظهر لنا من كان ممن كان، والله المستعان. وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.